الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب اتخاذ المساجد في الدور. قال باب اتخاذ المساجد في الدور بعدما ذكر الترجمة السابقة، وهي باب في بناء المساجد، وذكرنا ما هي المواد التي بنيت منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا التوسعة التي تمت في ذلك المسجد. فيتكلم من خلال هذه الترجمة وباب اتخاذ المساجد في الدور، ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أو المساجد في الدور وأن تنظف وتطير. قالت عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطير. كذلك في رواية عن تمرة رضي الله عنه قال أنه كتب إلى أبي: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونقررها. قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونقررها. فبيذكر هنا باب اتخاذ المساجد في الدور. قال الإمام البغوي رحمه الله يريد بها المحل التي فيها الدور، يعني بمعنى قبيلة وبها مجموعة من المنازل، فهؤلاء يحتاجون أن يبتنوا في أماكنهم مسجدا. طبعا لها حكمة ولها كذلك أيضا علة في ذلك، هو حتى يتمكن القوم من أداء صلاة الجماعة في المساجد، لا يفوت عنهم ذلك الثواب إن كان هناك مشقة أن ينتقلوا إلى مكان آخر. فكان هذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله يريد بها المحل التي فيها الدور. وقال سفيان رحمه الله: بناء المساجد في الدور يعني القبائل، يعني في القبائل. قال: كانوا يسمون المحل التي اجتمعت فيها قبيلة دارا، أن كان بيسموا المكان الذي اجتمعت فيه قبيلة، زي نقول زي قرية مثلا، فيسمون بها يسمونها دارا. يبقى الدار مش هي المنزل الذي يقطن فيه الإنسان، ولكن المقصود هو قبيلة بها مجموعة من المنازل يحتاجون إلى وجود مسجد، قلنا لمشقة الانتقال إلى مكان آخر لبعده مثلا، فعند ذلك قد يدفع هذا الإنسان أنه لا يسعى إلى الصلاة في المكان الآخر كنتيجة وجود المشقة. فلذلك قال حكمة هذا الأمر لأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب للأخرى، فيحرمون أجر المسجد ويحرمون فضل إقامة الجماعة فيه، فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة الحكم. يبقى قال إن الحكمة من ذلك الأمر حيث في مشقة أن ينتقل أهل هذه المحلة إلى المكان الآخر، قلنا لبعد وعورة الطريق، فكذلك أيضا إن ذهبوا لذلك المكان حيستغرقون وقتا كبيرا قد لا يدركون من خلال الجماعة، وكذلك تفوت عليهم تلك الفضائل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بناء المسجد في مكانهم أو قبيلتهم، قال لأنه قد يتعرض عليهم أو يشق عليهم الانتقال إلى المكان الآخر فيحرمون عند ذلك أجر المسجد. يبقى كان هذا أمر إرشاد وبيان لأهل القوم أن يقوموا بناء ذلك المسجد في أماكنهم، وأن حتى لا يحرموا أجر المسجد، وكذلك يتحصلون على فضل صلاة الجماعة، على فضل صلاة الجماعة. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة يعني أسبق لصلاة الفرد ب27 درجة، أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو 25 درجة كما ورد في بعض الروايات، وأن فضائل متعددة ما كان للإنسان أن ينزل فيها بأي حال من الأحوال. يبقى في فضائل كثيرة متعددة ودرجات فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد. هذه الصلاة السابقة لصلاة الفرد ب28 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول فضيلة إقامة الجماعة وفضيلة صلاة الجماعة، فعلى ذلك نقول لا تسبق بذلك الثواب. يبقى الإنسان بيسعى ألا يسبق بذلك الثواب. قال فأمر بذلك ليتيسر لكل محل العبادة في مسجدين. يبقى كان الأمر ده أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسبق بهذا الثواب، وكذلك حتى لا يحرم من أجر هذه الصلاة في جماعة في المسجد. وأمر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيب هذه الدور وكذلك تنظف. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على نظافة المسجد، فكان لابد من صيانته ورعايته، كان لابد من صيانة المسجد ورعايته. لذلك بنقرأ في كلام العلماء كيف يشددون على ذلك الأمر كالإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله بيمنع من تسريح اللحية في المسجد، فالإمام مالك رحمه الله بيمنع من تسريح اللحية في المسجد إنما مخافة أن تتساقط بعض الشعيرات في المسجد فيكون قد جلب ذلك الأذى في المكان. يبقى قال فيكون قد جلب ذلك الأذى في المكان. يبقى الغرض من هذا الكلام قال حتى لا يكون جالبا للأذى، قد تتساقط بعض الشعيرات من لحيته على أرض المسجد فيكون قد جلب ذلك الأذى إلى المسجد. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأماكن أن تنظف وكذلك أن تطيب. يبقى فوق مسألة تنظيف المسجد أيضا تطيب هذا المكان، تطيب هذا المكان. قلنا حتى لو سجد الإنسان يبقى عند ذلك نأمل ألا يكون هناك اتساخ يصل إلى ملبسه. هذه صورة. الصورة الثانية أيضا هو أنه يتمكن من السجود ويطيب في السجود. قلنا أنها ليس هناك رائحة كريهة حتنبعث من أرض ذلك المسجد إلى أنف ذلك الإنسان فتمنعه من أن يتمكن من السجود أو أن يطيب في مسألة السجود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أن تنظف، يبقى قال أن تزال منها الوسخ وكذلك الدنس أو أي صورة من صورة الأذى والقذر أو القذر، وأيضا تطيب. قال بالرش أو العسر، أن تطيب يعني بالرش والعسر، قلنا بمعنى أنه المقصود إزالة أي رائحة كريهة من المسجد. بينا أن الإنسان لو أتى إلى المسجد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغتسل يوم الجمعة، يبقى أمرنا أن نغتسل يوم الجمعة. قلنا حتى يتم قطع أي رائحة كريهة قد تنبعث من الإنسان فيتضرر منها الآخرون. كذلك أيضا في ذلك المعنى يبقى بنطيب المسجد، قلنا ما فيش شك طبعا مع كثرة الأقدام الذي بتنتاب المسجد قد يصدر منها رائحة بتعلو بفرش المسجد، فبنحتاج إلى إزالة تلك الرائحة حتى إن سجد الإنسان لا يتأذى، حتى إن سجد الإنسان لا يتأذى. معنى الكلام إن إحنا نشيل أي نوع، نزيل أي نوع من أنواع الأذى، نزيل أي نوع من أنواع الأذى الموجود في المسجد. وكذلك قلنا حتى يعني يكون من الميسور للإنسان أن يمكث في مسجده وأيضا أن يطيل في مسألة السجود دون أن يلحقه أي نوع من أنواع الأذى. وكذلك أيضا قلنا هذا بيت الله سبحانه وتعالى، المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بالرعاية والصيانة وأولى بقطع أي رائحة قد تنبعث أو ترد على ذلك المسجد كنتيجة ورود الناس على المسجد. ولذلك قال كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. يبقى نقول نجود صنع ذلك المسجد وأيضا نطيبه وأيضا ننظفه. يبقى المطلوب ان احنا ننظف الأماكن وكذلك نطيبها وندمرها. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الصرج في المساجد. وباب في الصرج في المساجد. قال في رواية عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوه فصلوا فيه، فكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديل. قال فبعثوا بزيت يسرج في قناديل. قال رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب في الصرف في المساجد، يبقى لما نقول ثالث الإضاءة، إضاءة المساجد، وكذلك وضع السرج في المساجد. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد تلك السرج في القبور على المقابر، ولكن السرج في المساجد قلنا حتى يبقى فيه إضاءة، إضاءة تنبعث من ذلك المسجد. فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله أصلى في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا فيه. ومعلوم أن بيت المقدس من المساجد التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحال تشد إليه، أن الرحال تشد إلى ثلاث مساجد، منها المسجد الأقصى أو بيت المقدس. فجواز شد الرحال إلى بيت المقدس لورود هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جواز أداء الصلاة فيه واتخاذ الصرف في المساجد. قال وكان البلد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه قال تصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديل. يبقى إضاءة المساجد هذا أيضا أمر مطلوب، إضاءة المساجد هذا أمر مطلوب، سواء كان بالإضاءة العادية الآن أو كانت بالسرج. كانت بالسرج يبقى كان إضاءة، يبقى مسألة كانت نار بتوقد في ذلك المكان، قلنا لا يتأذى منه الناس، وكذلك أيضا حتى يعني يكون إضاءة لإزالة هذه الظلمة، سواء كان في العشاء أو كانت في الفجر، قلنا ليتمكن الناس من الأماكن والصلاة ورؤية الأماكن والصلاة. قال أيضا في باب قال في ترجمة الأخرى باب في حصى المسجد، يتكلم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة عن حصى المسجد، فذكر رواية عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن حصى الذي في المسجد، فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل رجل يأتي بالحصى في ثوبه، قال فينبثه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا. قال وفي رواية أخرى عن أبي صالح قال كان يقال إن رجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، أي أن الحصى يناشد هذا الإنسان. ولذلك قال في رواية قال إن الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد، إن الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد. يتكلم في مسألة في حصى المسجد، وقال الغرض من هذا الأمر هل يجوز افتراش المسجد بالحصى أم لا؟ يعني بدأ أمر حنجلبه حيجلب من خارج المسجد، فعلى ذلك هل يجوز إن احنا نأتي بذلك الحصى ثم نقوم بفرش بالمسجد ونسجد عليه؟ طبعا يعني هل يا ترى يجوز هذه الفعلة أم لا تجوز؟ فقال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن حصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة، إيه سبب الحصى اللي هو موجود في المسجد؟ فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، يبقى على ذلك حيتحول لما يختلط الماء بالتراب يتحول إلى طين، لا يتمكنون من وضع الجبهة على الأرض، يعني لا يتمكنون عند ذلك من وضع الجبهة على الأرض، أو أنهم يسجدوا على الأرض بهذه الصورة والأرض طينية، يبقى أن كل الأرض هتبقى طينية كنتيجة لاختلاط التراب بالماء أو الماء بالتراب، فقد لا يتمكنون عند ذلك من أعضاء السجود، أو يمكنون أعضاء السجود من الأرض، فعلى ذلك كانوا يأتون بالحصى ثم يقومون بفرشه عشان يبقى عادل بينه وبين هذا الطين حتى يتمكنون من السجود وتمكين أعضاء السجود من الأرض. فعلى ذلك قال يا ترى هل هذا يجوز أم لا؟ فلما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك الحصى الموجود في المسجد فقال هذا الحصى كيف جلبوه؟ قال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل رجل يأتي بالحصى في ثوبه فينبثه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا، استحسن هذه الفعلة. على الرغم من هذه الرواية يقول عنها المحقق أنها ضعيفة، لكن نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر، فيش حرج في ذلك الأمر. يبقى أي مانع ممكن يعوق الإنسان من السجود ممكن نقوم بإزالته، إما بوضع شيء أو بإزالة شيء، إما بوضع شيء أو بإزالة شيء. يبقى إن كان هناك أساسا شيء هيعوق الإنسان في سجوده ينزيل ذلك العائق، قلنا حتى نمكن الأعضاء من السجود. وجلب ذلك ليس من جلب الأذى إلى المسجد، ليس هذا من باب جلب الأذى إلى المسجد. قلنا طبعا المسجد أساسا ما كانش فيه فرش، المسجد أساسا ما كانش فيه فرش، لكن قلنا أن هذا هيبقى التراب لما ينزل عليه الماء يختلط به هيحول إلى طين، وبالتالي يتأذى الإنسان أنه لا يتمكن من تمكين أعضاء السجود في تلك الحالة. فكانوا يأتون بالحصى يفرشون بها المسجد، قلنا حتى يتمكنون من مسألة السجود، قلنا لا حرج في هذا الأمر في افتراش أو فراش المسجد بذلك الحصى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي صالح رحمه الله قال كان يقال أن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، قال في رواية الحصالة تناشد الذي يقربها من المسجد، قال كأن الحصى يعني مما تسمع من الذكر، يعني كأنها مما تسمع من الذكر. طبعا يعني الحاجات دي بتتأثر، يعني هذه الأشياء بتتأثر بالطاعة كما تتأثر إيه بالمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الزرعة تتأثر بالطاعة والمعصية، وكذلك أيضا الحيوانات تتأثر بالطاعة والمعصية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يا ترى لماذا بنمنع القطر من السماء؟ بسبب ذنوب العباد، بغض النظر عن نوع الذنب، لكن بسبب ذنوب العباد. يعني ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طب البركة تيجي إزاي؟ يبقى البركة من الأرض، يبقى الله تبارك وتعالى يبارك في تلك الزرعة، يبارك في ذلك نفس هذا الحيوان، أو يبارك في ذلك الحيوان أو في لبنه بأي صورة من صور البركة. ومعلوم أن عيسى عليه السلام لما ينزل كحكم عدل في نهاية الزمان يقوم بقتل الدجال، ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في عهد يأجوج ومأجوج، وعلى ذلك عيسى عليه السلام يعني يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويسأل ربي سبحانه وتعالى ومن معه من الصحبة المؤمنة يدعون ربنا سبحانه وتعالى، فحيرسل النغر فيقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة، وعلى ذلك يدعون ربهم سبحانه وتعالى فيرسل يعني طير أعناق البخت يأخذون هذه الجثث ثم يطرحونها حيث شاء رب سبحانه وتعالى. بعد كده تنزل المطر تغسل الأرض، ثم بعد ذلك تؤمر الأرض بإخراج البركة، تؤمر الأرض بإخراج البركة، حتى قحبة من الرومان يستظل بها التئام من الناس، الإشرة الرومانة كده يستظل بها الفئام من الناس، واللقحة من الإبل لا تكفي الفغل من الناس إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحلبة الواحدة كده من الإبل نقول تكفي قبيلة أو تكفي مثلا قرية، لقحة واحدة من الإبل حلبة واحدة يبقى ده بركة كلها، يبقى هذه بركة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض هتؤمر بإخراج البركة، فقال الطحبة من الرومان إجرة الرومان تكفي الفئام من الناس يفضلون تحتها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فنقول دائما يعني هناك علاقة بين الإنسان وبين الكون، علاقة بين الإنسان وبين الكون، وأن الكون يتأثر أيضا بأفعال الإنسان بفعل الإنسان من طاعة أو معصية كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيضا ذلك الجذع كيف أن حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، السبب مما كان يسمع من ذلك الذكر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب قبل أن يتخذ ذلك المنبر، فكان بيخطب إلى جذع نخلة، وبالتالي لما اتخذ ذلك المنبر انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الجذع له أنين، قلنا حنينا لما كان يسمع من ذلك الذكر. وربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكأن ذلك الحصى لينزل يخرج من المسجد مما تسمع من الذكر، مما تسمع من الذكر. ثم حيتكلم على ذلك عن مسألة تعاهد المسجد بالصيانة والرعاية وإزالة أي دنس أو أقدار أو أذى من داخل المسجد. قال باب كنس المسجد، قال باب كنس المسجد. ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى قضاء يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من صورة من القرآن أو آية تيها رجل ثم نسيها. الشاهد من هذه الرواية كما ترجم لها أبو داود رحمه الله باب كنس المسجد، يبقى تعاهد المسجد للصيانة والرعاية وإزالة الأذى والقدر حتى لو كان قليلا من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى قذا. قذا دي الشيء اللي هو الشاية الرفيعة مثلا، لا قد نراها بالعين، حاجة دقيقة جدا، يبقى حاجة قليلة دقيقة جدا، يبقى هذا هو القذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي أجور أمتي، يبقى فيها أجر. الشاهد من رواية حتى لو كانت هي من باب ضعيف الإسناد كما قال المحقق، فعرض عليها أجور أمتي حتى قضى يخرج الرجل من المسجد، ولكن المسجد من المطلوب فعلا صيانة المسجد ورعاية المسجد وإزالة أي أذى أو قدر يرد على ذلك المسجد حتى قضى. حتى نقول الشيء البسيط جدا، حتى الشيء البسيط في بعض الأحيان الإنسان بيجد كده بعض ظفر في المسجد، بعض ظفر نقول حصى يعني دقيقة جدا، نقول فتلة مثلا، يعني أي شيء يبقى يتم إزالته، يبقى المسجد المطلوب رعايته وصيانته وإزالة أي أذى أو قدر أو قضاء دخلت إلى ذلك المسجد. ولذلك كما كان التنبيه أن الإمام مالك رحمه الله قال يكره تسريح اللحية بالمسجد، قلنا حتى لا تتسقط بعض الشعيرات، قلنا دي شعيرات حاجة يعني طفيفة ممكن قد لا يراها الإنسان أو يلحظها، ولكن مع ذلك قال حتى لا يكون قد جلب ذلك الأذى إلى داخل المسجد. فالمساجد تصان من أمثال هذه الأفعال. فقال عرضت علي أجور أمتي قال حتى قد يخرج الرجل من المسجد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده تتبعون سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يبقى نقول حتى الحاجة الطفيفة جدا، يبقى الاتباع نقول في حاجات قد يعني لا يأبه بها، لا يأبه لها الإنسان، يبقى الاتباع ده مش شرط بحاجة جسيمة، لكن نقول قد يكون في حاجات لا يأبه لها الإنسان، يعني يحقر ذلك الذنب أو يحقر هذه الفعلة. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيطان قد يأسى أن يعبد بجزيرة العرب، ولكن مما تحقرون أعمالكم، إياكم محقرات الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم محقرات الذنوب. قلنا ايه الذنوب اللي احنا بنحقرها؟ يعني ممكن الانسان يرى ان ده ذنب بسيط، يعني هذا ذنب بسيط، ولكن تجتمع على الانسان حتى يكون انهلك، والضمار على الانسان من خلال اجتماع يعني هذه المحقرات عليه. ولذلك قال انس بن كان انس بن مالك رضي الله عنه يقول والله انكم لتفعلون افعالا هي في اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات او من المهلكات. يبقى افعال كده احنا ممكن شفنا منكرات عظيمه، فعلى ذلك هذا شيء بسيط بالنسبه لما نراه، فقد يحقر الانسان من شان ذلك الذنب، يعني ممكن الانسان يفعل ذنب ويحقر من شانه. ايه سبب التحقير؟ قلنا الف هذا الانسان ان يرى عظائم الذنوب ويرى عظائم الكبائر ويرى قد يرى اشراك بالله او غير ذلك من الاشياء، فيحقر ذلك الذنب، نقول الذنب ده مع هذه الذنوب الجسيمة التي انتشرت بين الناس. يبقى نقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه العباد وحذر العباد من محقرات الذنوب، وذكر أيضا أن الشيطان يأس أن يعبد بجزيرة العرب، يعني لا هنسجد له ولا نركع له، ولكن راضي مما تحقرون عملكم. مدخل الشيطان اللي احنا الشيء اللي احنا بنحقره من الأعمال، قد نرى ذلك طفيفا أو بسيطا أو يعني لا يأبه له الإنسان أو لا ينظر إليه، يعني لا يلمحه، ولكن نقول إن هذا هو مدخل يتسلل منه الشيطان. إياكم محقرات الذنوب، فإنها إذا اجتمعت على الإنسان لهلكته كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك التنبيه، فمثل بذلك المثل، مثل بمثل كده عشان ننظر إن محقرات الذنوب الشيء اللي إحنا بنحقره لو اجتمع على الإنسان هتكون سبب دمار وهلاك الإنسان. فقال ان هو مثل ذلك الامر كمثل قوم نزلوا بارض، فاتى صنيع القوم اللي هو الطباخ مثلا،
فطلب من كل إنسان أن يأتي يعني بقطعة من الحطب. قال كل منهم أتى يعني حطب ضئيل بسيط، وأن هذا الحطب لا ينضج منه الطعام، ولكن لما اجتمعت قال أنضج منها الطعام. يبقى أنضجوا طعامهم، وأن نتيجة اجتماع هذا الشيء، إنما النار مصغر الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يأتي الرجل نقول بحطب بسيطة يعني ملهاش قيمة كده، حتة خشبة بسيطة، احنا والله يعني دي تعمل ايه؟ تعمل ايه بنضج الطعام؟ مفيش شيء، لكن اجتمعت هذه الاشياء فانضجوا منها الطعام. ولذلك قال انما النار من مستصغر الشر، حاجات احنا بسيطه بتجتمع قلنا شيئا فشيئا حتى تكون سبب دمار وهلاك الانسان. فلذلك قال عرضت علي اجور امتي حتى القذان. قلنا بنتعلم ايضا ان احنا اساسا لا نزهد في حسنات، لو لقى الانسان كده اشياء بسيطه جدا يبقى نقوم برفعها، لك على ذلك اجر لك اجر، ما تزهدش ابدا باي صوره من الصور. في بعض الاحيان كده الانسان يجد بعض الظفر مثلا يقول يعني ده اهمال من هذا الذي قام بقدم الظفر ثم القى على ارض المسجد، وقد يعلم الانسان نقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى النخامه على ارض المسجد قام بحكها، قام بازالتها، ان النخامه حاجه شيء بيستقدره الانسان يستقبحه. وعلى ذلك ممكن احنا نقول والله قد يظن الانسان شتم او لعن ذلك الفاعل، لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بحكها، قام بحكها. وقلنا شيء بيعرف منه الانسان، فكذلك ايضا ان كان هناك انسان عنده نوع من انواع الاستهتار او غير ذلك من الامور، يعني لا تذهب ابدا في حسنه، زي اماطه الاذى على الطريق، هذا اماطه اذى. نقول اماطه الاذى على الطريق، ما هو في انسان وضع الاذى ده في الطريق، فعلى ذلك ممكن بنعبر عليه. نعم ونتركه في مكانه، لكن كل المسلم لما بيتعامل بيتعامل مع ربي سبحانه وتعالى. ان كان هناك انسان قصر او فعل معصيه، لو استطعنا ان نزيل هذا الاثر لقلنا بازالته طاعه لله سبحانه وتعالى وقرب الى الله. يبقى الانسان لما بيمر كده على حجر في الطريق نقول هننحي الحجر جانبا، هننحي، نقول والله طب ما اللي وضعه الاساس وضعه ليه؟ يعني ممكن الانسان نقول من الفلسفه كده يقول لك الوضع وضعه ليه؟ ونبدا يبقى كانه مجادله او كلام، كل امر مش محتاج لكلام، يبقى وضعه حتى تفات، نقول انه وضعه عشان تفات، يا ترى نزل؟ لا نزل. فاماطه الان على الطريق يبقى سبب دخول الانسان الى الجنه، قد تكون الحسنه التي يثقل بها الميزان، فلا تزل. لما بنتعامل بنتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، فعند ذلك اي صوره من صور القربات الى الله عز وجل يبقى نقوم باتمامها، نقوم باتمامها. يبقى نقول ما انسان عشان احنا نرفع المنكر او ننهى عن المنكر، في انسان هيتجرأ يفعل المنكر عشان احنا ننكر هذا المنكر، عشان ننكر هذا المنكر. فالمعصيه دايما بتجلب يعني اجر للمؤمن، المعصيه وجودها بتجلب امر اجر للمؤمن، ولذلك الكفر نقول هذا شر، يعني الكفر ده شر معصيه ومن اعظم واقبح الذنوب، يبقى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن الكفر نقول هو شر، لكن هو خير من جهة المؤمن، ولولا ذلك ما كان الجهاد في سبيل الله، وما كانت الشهادة التي يحصل عليها الإنسان كرزق وفيه من ربه سبحانه وتعالى. يبقى نقول يبقى في طاعات، يبقى طاعات أيضا هتترتب على وجود تلك المعصية، فكذلك أيضا هذا أذى، يبقى معصية، لكن في طاعات هتترتب عليها من إزالة هذا المؤمن لذلك الضرر من طريق الناس، ينحي هذه الشيء عن طريق الناس فيثاب بذلك الامر، بيثاب بهذا الامر. فالانسان لما بيتعامل اتعامل كده دايما بمساله الحسنات والسيئات، هذه سيئه لا نقوم بفعلها، هذه حسنه يبقى نقوم بالتقاطها، بغض النظر نقول يعني ما الذي بث ذلك في الطريق او غير ذلك، قلنا الامر مش متحمل لذلك الشيء، ولكن انت تعامل ربك سبحانه وتعالى فاماطه الاذى هذا شعر من شعر الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك عرض علي اجور امتي حتى قال يخرج الرجل من المسجد. قال عرض علي ذنوب امتي فلقر ذنبا اعظم من صوره من القران او ايه اتيها رجل ثم نسيها. يبقى من اعظم الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يسر له ايه، وهذه الايه حملها في صدره، او صوره حتى لو كانت قصيره حملها في صدره، ثم بعد ذلك لم يتعاهد القرآن حتى أنسي تماما، حتى أنسي تلك الآية أو أنسي تلك السورة. لذلك كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن وتعاهدوا، هذه كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، استذكروا القرآن وتعاهدوا. ثم ذكرنا أشد تفاصيل من الإبل في عقلها، يعني زي ما الإبل كده نقول من الصعب لو نبدت أنك أنت تقوم بقبض علينا، تقول كذلك القرآن، احذر أن يتفلت من فضلك، احذر أن يتفلت من فضلك. فمحتاج إلى الاستذكار ومحتاج إلى تعاهد القرآن. دايما القرآن لما بيجي يتفلت يعني في غالب الأحوال الإنسان ما بيعيش بالقرآن، يعني ما يكونش عايش بالقرآن، المطلوب أن أنا أعيش بالقرآن. يعني هذا القرآن هذا دستور المسلم، ده دستور العمل بالنسبة لنا، هذا هو دستور العمل. فالمطلوب كذلك أيضا في حفظ القرآن مش عبارة عن جمل مرصوصة، القرآن ده مش عبارة عن جمل مرصوصة أقوم بحفظها بالترتيب الموجود فحسب، لا، ده المطلوب أن أنا أعمل بالقرآن، أعمل. وإن ما فيش شك أن العمل بالقرآن أوقع بالحفظ داخل صدر الإنسان. هننسى شيء إزاي إحنا بنطبقه؟ يعني القرآن لما نيجي نقوم بتطبيقه كيف يعني هننساه بعد ذلك؟ ده هو حياتنا، دي حياتنا كلها ترجمت عن طريق القرآن، عن طريق القرآن. لكن في غالب الأحوال إن اللي بيحفظ بيحفظ عبارة عن جمل مرصوصة، يبقى هذه الصورة مكونة من عدد معين من الآيات بترتيب ما، بيحفظ الصورة على ذلك الحال. قلنا طبعا الحفظ أمر طيب، وكذلك معلوم أن الإنسان يحتل الدرجات على حسب ما معه من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش ده الغرض أساسا من مسألة التعامل مع القرآن. نحن نتعامل معاه بهذه الصورة الجافة، دي نقول عنها صورة جافة، يعني هذه آيات أو جمل كأنها لا معنى لها عند ذلك الإنسان. لكن المطلوب أن احنا نتعلم كيف نتدبر القرآن، كيف نقف مع الآيات، إيه هو المطلوب مني من خلال تلك الآية التي أسمعها أو أقرأها أو قمنا بحملها في صدورنا. يبقى ده مطلوب أساسا، ولذلك من أعظم الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الإنسان يعني رفع أو حفظ تلك الصورة في صدره تلك الآية ثم مع الأيام نسي هذا الأمر. قال وعيد عن النسيان، لأجل أن مضار هذه الشريعة على القرآن، فنسيانه كالسعي في الإخلال بها، اللي يطرى ليك هتبقى ذنب. مع أن نقول أن القرآن ده حفظ فرض كفاية، المطلوب الواجب عليك أنك أنت تحفظ، لتحفظ إيه؟ الجزء الذي تتمم به الصلاة، ده الواجب ده، يبقى الفاتحة أو نقول قصار الصور دي اللي احنا نتمم بها الصلاة. في الصلاة لابد من قراءة الفاتحة كركن من الأركان، وكذلك في الركعات الأول بنقرأ قراءة بعد قراءة الفاتحة. فالواجب هو حفظ قدر الواجب، ده الحفظ الواجب الذي يتعين على كل إنسان. فنقول الإنسان بيتصرف في حفظ القرآن، نقول ده فرض كفاية غير ملزم به الإنسان، لكن لو دخل نقول مش معنى كده أنك أنت ده ابتداء غير ملزم به، لكن لو دخل فيه أصبح فرض عين. لما نقول حفظ القرآن ده فرض كفاية، لكن لو حفظ الإنسان نقول أصبح فرض عين أصبح فرض عين. تقول الإنسان كده تعلم مسألة، هذه المسألة أصبحت فرض عين عليه إن هو يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلالها. يبقى نقول قبل الدخول زي بالظبط كده، ده راجل نصراني، يبقى قبل الدخول في الإسلام إحنا لا نجبره، لا إكراه في الدين لا نجبره، ولكن طالما نقول هذا رجل يعني عقدت له الذمة ويدفع الجزء عنه والصالح، فخلاص بيأمن، بيأمن عند ذلك. نقول له هو دخل الإسلام، يبقى لو دخل هل يجوز العودة منه مرة ثانية؟ نقول له أصبحت ردة، فالردة إن عاد مرة ثانية قد عاد إلى أصل ما كان عليه، نقول له يبقى دخل، نقول لا إكراه في الدين، لكن لو دخل ما يقولش إنه يخرج، لو خرج يبقى دي ردة، يقام عليه حد إيه؟ ردة. نقول ده هو عاد إلى كفره الأول، نقول لا، يعني بعد الإسلام مفيش عودة للكفر، لو عاد يبقى أصبح كده مرتد، يقام عليه الحد، لكن ابتداء الدخول يبقى غير مجبر عليه، يبقى غير مجبر عليه، يبقى انعقد الذمة مع الإمام المسلمين عن أن يدفع الجزية عن ابنه الصاغر أو أي صورة من صور العدل والأمان، يبقى على ذلك يأمن، على ما هو عليه من الديانة من هذه العقيدة الفاسدة. لكن لو دخل نقول في الحالة ديت لا يجوز الخروج، وإن حتى لو عاد إلى نقول أمره الأول، هذا الأمر ده انتهى، وبالتالي يبقى حد الرد عليه. هنا نقول برضك أنت مخير، يعني تحفظ القرآن احفظ، مطلوب الواجب عليك تحفظ القدر الواجب اللي هو لا نتمم الصلاة إلا به. طب لو حفظنا قدر أزيد نقول ده فرض كفاية، هذا فرض كفاية، لو حفظ ذلك الجزء نقول أصبح فرض عين في حق من حفظ ذلك القرآن. يبقى نقول والله ما في الأول أنا مخير من أمرين، نقول ده عند الدخول، ده زي السنة كده، انت مخير تصلي السنة ما تصليهاش، مش كده؟ صلينا السنة خدنا ثواب، طب ما صليناش السنة يبقى لا ثواب ولا عقاب. لكن لو دخل السنة يبقى معنى كده يجوز قطع الصلاة؟ نقول لا، ما يجوزش قطع الصلاة. عد العلماء ذلك من الكبائر إيه لم يكن هناك عذر من الأعذار المعتبرة شرعا، يبقى غير الصوم. الصوم ده بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصائم صوم التغفل، يبقى على الخيار أن يتمم الصوم أو أن يقطع الصوم حتى لو يكون عذر، ده نص من المسألة. لكن بالنسبة للسنة نقول هي سنة، يعني تدخل فيها أو لا تدخل، يبقى بس بداية الدخول نقول أنت مخير به. لو دخل يقول هناك أركان، مش معنى أن هي سنة يبقى على ذلك نخل بالأركان الداخلية، نقول لا، يبقى هذه ليست صلاة. مش عشان احنا والله مخير في بداية الدخول يبقى نقطع الصلاة كيفما نشاء، نقول لا، ما يجوش، يبقى لابد من إكمالها وإلا كانت كبيرة من كبائر كما ذكر العلماء. يبقى فرق ما بين الدخول في الابتداء كده وفرق ما بين لو دخلت، يبقى أصبح دلوقتي فرض عين عليه. إن القضية بالنسبة للقرآن، يبقى مش نقول والله حفظنا، احنا حافظين يعني غالب القرآن، وعلى ذلك ده القدر الواجب أهو مثلا هيتمثل في كذا، ما زاد على كده نقول ده فرض على الكفاية. لكن لو دخلنا فيه أصبح فرض عين، قلنا الدعوة الدين نسحت على كذلك، يبقى أصبحت فرض عين، فرض كفاية. لكن من دخل فيها طالما حققنا من خلال كفاية يبقى أصبح فرض عين على ذلك الإنسان. زي جاز الابتداء والطلب، نقول فرض كفاية، فرض كفاية. لو عين الإمام إنسان يبقى أصبح فرض عين عليه، أصبح فرض عين عليه. فرض الكفاية أساسا بتخاطب به الأمة، غير فرض العين. فرض العين بيخاطب به الشخص، ففرض الكفاية بتخاطب به الأمة. فلكن لو تم التعيين يبقى أصبح فرض عين في حق ذلك الإنسان. فلذلك كان الوعيد على نسيان الآية أو نسيان الصورة، فلذلك قال العلماء نسيان لأجل أن مدار هذه الشريعة القرآن، نسيانه كالسعي بالإخلال بها. النسيان إزاي هننسى؟ هننسى أعمالنا إزاي؟ ده أساسا نقول يعني كل عمل إنسان، حياة الإنسان مصاغة على القرآن، هننسى إزاي؟ يعني ننسى، قلنا مفيش إنسان كده بيمر عليه بينسى اسمه، بينسى اسمه، ينساش اسمه، بنقول ده جزء منه. كذلك هو حول القرآن إلى صورة تطبيقية واقعية، حياته كلها منضبطة بالقرآن. فنقول أدي العلم والعمل، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي كان من الصعب جدا إنسان ينسى آية أو سورة، ينسى إزاي؟ ده هي مطبقة، فكأنه أساسا بعملي كأنه بيردد ويقرأ الآية. هذا كما نقول إن العمل دايما أوقع من القول، فعلى ذلك بعملي نقول وكأنه يردد الآية. ده بيردد الآية نقول بكل الجوارح مش باللسان فقط، ده بيردد الآية عن طريق كل جوارح الإنسان. يبقى ده حال الإنسان حافظ الكتاب رب سبحانه وتعالى المتدبر الآيات الذي يعمل من خلال القرآن. فقال سورة الوعيد لأجل أن مدار هذه الشريعة القرآن، نسيانه قال كالسعد بإخلال بها. قال فإن قلت النسيان لا يؤخذ به، قلت المراد أنه تركها عمدا إلى أن يفضي إلى النسيان. يبقى صورة من صور الإهمال غير مع كبر السن، ممكن يعني يتعرض الإنسان لنسيان بعض الآيات، هذا مع كبر السن. يبقى نقول الذاكرة ليست كذاكرة الإنسان الصغير، فمع كبر السن مع كثرة المشاغل ممكن كده ينسى آيات، وبالتالي بيعود ويستذكر تلك الآيات. غير الإنسان اللي هو في نوع من أنواع الإهمال، النسيان ده نتج كنتيجة إهمال لتعهد الإنسان للقرآن. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن وتعاهدوه فإنه أشد خصوصية من الإبل في عقلها. يبقى نقول إن هو عشان ما يتفلتش، يبقى لو مع الأيام ما بيجيبش ورد أو بيقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى وكأنه تعمد النسيان، يبقى الصورة صورة إنه نسى، لكن وكأنه تعمد النسيان للمخالفة. قلنا لأن حامل القرآن هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب أن يستذكر القرآن ويتعاهده. ولذلك يعني كما وصف لنا ابن مسعود رضي الله عنه حامل القرآن، قال انه لا ينام حين ينام الناس، قال يعني حامل القرآن ما ينفعش يبقى حامل القرآن وينام كما ينام الناس بالليل، ما ينفعش. يبقى نقول ان هو عليه اعمال، متطلب منه اعمال، فما ينفعش. قلنا زي الانسان اللي يقوم بحراسة القوم، هم ناموا لكن ما ينفعش هو ينام لان هو يقوم بحراسة القوم. هل يجوز في الحالة دي يقوم بحراسة القوم ينام كما ينام القوم؟ لا، نقول حامل القرآن كذلك لا ينام حين ينام القوم. وبالتالي معلوم أن الصيام والقرآن يشفعان للإنسان، وأن القرآن يقول أنه منع الإنسان من النوم. يبقى هذه حال حامل القرآن وفي حياته. يبقى حامل القرآن نقول لا ينام حيث ينام القوم ولا يرقد حيث يرقد القوم، ولكن حاله كحال الذي يقوم بحراسة القوم، لا ينام، قلنا لا ينام لأنه موكل بعمل. وكذلك نقول أن القرآن يشفع للإنسان بهذه الصورة، يبقى لا يضيع القرآن ولكنه قام المحافظة، وأن مقابل كده بيضحي بوقت الراحة. يبقى من أجل أن احنا ربنا سبحانه وتعالى يثبت هذا القرآن في قلبك، محتاجين أن احنا نضحي بوقت الراحة حتى يثبت ذلك القرآن في القلب، بالإضافة إلى تحويل القرآن كما قلنا إلى صورة واقعية في حياة الإنسان. قال ابن رسالة حمران في هذه الرواية فيه تغيير في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة، أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم، وإذا كتب هذا القليل عرضة فيكتب الكبير ويعرض من باب أولى. ففيه تنظيف الأدنى على الأعلى، العرضة علي أجور أمتي، العرضة على من؟ قال العرضة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده عمل إحنا قد نحقره، هذا عمل بسيط جدا، يعني نقول إيه الأشياء لما نرفعها من المسجد، نقول فتة صغيرة كده نرفعها من المسجد، حطايا أو تراب صغيرة نرفعها من المسجد، جزء من ظفر كده نرفعه من المسجد، هذا الأمر عرض على النبي. قال لما يعرض هذا على النبي، طب الأكبر من كده، يبقى هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ينبه كده كان أدنى ده بيعرض، يبقى باقي الأعمال يبقى تعرض، عرض علي وعلي ودور أمتي حتى القذاف، يخرج الرجل من المسجد. وقال عرض علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية يا رجل ثم نسيها. يبقى نقول الإنسان ده لما يتعمد الإنسان يبقى ممكن نتيجة نقول آخر عنده نتيجة كبر السن ينسى، لكن مش بينسى ويعتمد على ذلك الأمر. النسيان مع الإهمال غير النسيان كعارض يتعرض له الإنسان، يبقى النسيان ده عارض، لكن يكون أصل أساسا نقول لا. يبقى لما ردع حفظ القرآن من صدري قلنا كنتيجة إهمال هذا الإنسان مع الوقت وعدم تعارض القرآن أو استذكار القرآن كما أمر وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال يتكلم من خلال ذلك الأمر أن النساء يكون لهن مدخل غير ذلك المدخل الذي يدخل منه الرجال. قلنا عرام أن هي كلها طعام، ولكن مع ذلك لا يكون هناك خلطة واختلاط بين النساء والرجال. ونرجع على الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، أكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.